بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
ألا فلنحفظ أعراضنا، وكل مسؤول عن عرضه وعن عرض أهله وبيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونسي الجميع قول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. كل ما تعتبره المرأة زينة في نفسها حرام عليها أن تظهره إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر هو.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
فإن النساء دون مبالغة أظهرن من عورتهن ما لا يحل لأبيها ولا لولدها ولا لأخيها ولا لمحرم من محارمها أن يرى. ما بين البضي والبنطلون هذا جزء يحرم على المحارم أن يروه. بل قيس عابدة الشمس كانت تستر ساقيها، واليوم بغير بلل ولا ماء ولا لجة ولا غيرها تكشف النساء عن سوقهن وعن ركبهن. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإنه مع مطلع الصيف من كل عام وارتفاع درجات الحرارة في الناس، يخرج النساء من ملابسهن ويظهر العري ويتفشى التبرج والسفور، وكأنهن يعشن في الدنيا دون قيم عليهن، فلم يجدن من يقول لهن اتقين الله، وكأنهن خلقن في الدنيا بلا نظام يمشين به ويحفظن به أنفسهن، وكأن الله تبارك وتعالى خلقهن وتركهن، وكأنهن لم يكلفن بشريعة ولم يؤمرن بأمر، ونسي الرجال معهن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونسي الجميع قول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. كل امرئ بما كسب رهين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهكذا تمضي مسيرة الفساد ومسيرة العصيان على ربنا العظيم سبحانه وتعالى وعلى شرعه القويم، حتى تفسد الدنيا فيحصل الاغتصاب ويقع الاعتداء على الأعراض والفروج، إما بالفعل والزنا وإما بالكلمة القاذفة، فيتفشى الشر في المجتمع وتعيش النساء حياة كالجيفة في الغابة أو الصحراء ينتهشها الذئاب. هذا ينظر إليها ويصورها، هذا يصور زينتها، هذا يتمعن في جمالها، هذا يتخيل شكلها حيثما كان، هذا يفترس عرضها، هذا يفترس ذكرها. صارت على كل لسان رخيصة وكلمة رذيلة تسهل على كل ناطق وعلى كل متكلم، يتهجم عليها الناس بكلمات ما رضيها الله لأمته من النساء. أخي المسلم، أختي المسلمة، ينبغي أن نعلم أن الإسلام حافظ على الأعراض حفاظا عظيما. تسير البشرية اليوم، وخاصة مع مطلع كل صيف، تسير البشرية في خط متعارض مع ما شرعه الله عز وجل مما يحفظ الأعراض. وإذا اهتم الله تعالى بهذا الأمر، أمر الأعراض، دل ذلك على أهمية العرض، وعلى أن العرض شيء غال ثمين ينبغي أن نحفظه ونحافظ عليه. وعرض الإنسان هو نسبه القديم، انتسابه إلى عائلته، وعرض الإنسان فرجه وفرج أهله أو فروج أهله، وعرض الإنسان سمعته العامة والخاصة، وهكذا كلمة واسعة، لكنها في تعامل الناس وفي واقع التكلم صارت وكأنها مخصوصة بالفروج والزينة التي توصل إليها. ففلان انتهك عرضه، أي تكلم فيه الناس، طعن الناس في نسبه لأبيه أو لجده، تكلم الناس عن خلقه وسلوكه، لكن هذا المعنى الواسع لم يبق بسعته بين الناس. فحين يسمع الناس انتهك عرض فلان، نعوذ بالله وعافى الله أعراضنا، معنى ذلك أنه اعتدي على فرج في نفسه أو في بيته وأهله. صارت هذه الكلمة مشيرة إلى ذلك الموضع الخطير وذلك المقام الخطير، والذي يكون الاعتداء عليه فاحشة بالكلمة أو بالفعل، والمسؤول عن ذلك أولا الإنسان بنفسه. أنا أول مسؤول عن عرضي، أنا أول مسؤول عن عرضي وعن عرض بيتي وأهلي، ثم أنا مسؤول فوق ذلك عن أعراض المجتمع. فالعرض حماه الله تعالى بحارسين، حارس فردي وهو صاحب العرض، وحارس آخر وهو المجتمع كله. كل المجتمع ينبغي أن يكون حارسا على عرض أخيه، المجتمع المسلم كله، وينبغي أن يكون المجتمع البشري، ولكن على الأقل المجتمع المسلم، كلنا مسؤولون عن عرض فلان وعن عرض فلان وعن عرض فلان، وهذا أمر نفصله بعون الله تبارك وتعالى. أما في هذا الحديث وفي هذا اللقاء فنعيش مع الحارس الأول، ليعرف كل منا مسؤوليته عن عرضه. ولأن عرض المرأة أرق من عرض الرجل، وتأثره بما يقال عليه أو يقع عليه يكون أكبر وأفحش من تأثر عرض الرجل مما يقع له، فإن هذا الحديث يخص نساءنا أكثر مما يخصنا، ثم يخصنا باعتبارنا حراسا ورعاة على أهلينا وبيوتنا. فينبغي أن يصل هذا الكلام إلى كل امرأة، نبلغه في نسائنا، في بيوتنا، في محارمنا، بما حفظناه مما سمعناه، أو بشريط يحفظ هذا الكلام وينقله، حتى تشعر المرأة بمسؤوليتها على عرضها، وأنه لا ذنب لأحد قبلها في انتهاك عرضها، فهي التي تجعل عرضها عرضة للقيل والقال، للزنا، للفحش، للاغتصاب، لغير ذلك. أولا، نلاحظ في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى أمر بغض البصر، وغض البصر له جانبان، جانب في حديثنا اليوم وجانب في حديث آخر في حماية المجتمع لأعراض المسلم. أما مسؤوليتي الشخصية في غض البصر، فلأن نظرتي إلى ما حرم الله علي تفسد عرضي، تفسد قلبي، تفقدني القناعة بالحلال الذي معي، وتجعلني أتطلع إلى غيره ولو كان حراما. النظرة الحرام، لأن الشيطان يزينها ويزيفها، فإنها تجعلني لا أقنع بما عندي، ولكن أتطلع إلى ما عند الناس. فلانة أجمل من زوجتي، وفلانة أحسن من زوجتي، وزوجتي لم تبلغ في النساء كذا. هذا من أثر النظرة. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا وقعت عين أحدنا، وإذا نظر الرجل نظرة فجاءة إلى شيء في الطريق، فليرجع إلى أهله، فإن عنده مثل الذي رأى. رأى امرأة في جمالها، وعنده امرأة لها جمال أيضا في البيت. هذه التي رآها فجأة حرام عليه، وتلك التي في البيت حلاله، أباحه الله سبحانه وتعالى له. قربه منها معروف، ونظرته إلى الأخرى حرام. لو علم كل الناس أنه يأتي زوجته فهذا حلال لا يستنكر منه، إلا أنه سر يغيب. أما نظرة فقط إلى امرأة في الطريق فهذا منكر، لا يحب أحدنا أن يراه الناس وهو ينظر إلى الحرمات والعورات. الفطرة تأباه منا، فلا بد لصاحب العرض ليحفظ عرضه أن يغض بصره. فالنظرة بريد الزنا، النظرة بريد الزنا توصل إليه. وهكذا قال أهل الهوى من خلال تجاربهم ومن خلال واقعهم وسلوكياتهم: الحب الشيطاني، حب الغرام، حب الهوى الذي يعيشون فيه عافانا الله، الحب نظرة فابتسامة فكلمة فموعد فلقاء. وطبيعة ذلك اللقاء الآثم أنه يكون خفية وسرا وفي خلوة، والخلوة زنا. الشرع ينهى عن الخلوة، نهيه عن الزنا، لأنها محل الزنا، محل تلك الجريمة، الظرف المناسب لإيقاع تلك الفاحشة والعياذ بالله. فلذلك حرم الإسلام الخلوة. حفاظي على عرضي يستدعيني أن أغض بصري، ولذلك قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر وحفظ الفرج أمران ملتصقان في القرآن، وعلى أولي الألباب أن يفهموا الصلة بينهما. أغض بصري أولا لأصون عرضي. ثانيا، امتدح القرآن الغفلة عن الفاحشة، بل عن الحلال الذي فيها إلا في حينه. الغفلة بمعنى أن يكون الشاب والرجل غافلا عن ملاطفة النساء، عن استدراج النساء، عن والإشارات المغرضة، وأن تكون المرأة هي الأخرى في غفلة عن هذا. حتى ولو تزوجوا فلا يعرف الرجل إلا أن يأتي زوجته، ولا تعرف المرأة إلا أن يأتيها زوجها. أما أن تخطط مع رجل آخر، تنظر إليه، تستحسنه، تستلطفه، تكلمه، تواعده، تذهب إليه أو يأتيها، فينبغي أن تكون المرأة في غفلة تامة من هذا. وذلك لن يكون إلا بالتثقيف الصحيح. أما أن يثقف الناس ثقافة جنسية منذ نعومة الأظفار وهم أطفال، فتلك مصيبة تؤدي بالبشرية إلى فساد خلقي عظيم، يؤدي بها إلى انهيار بشري كبير. لكن الغفلة ممدوحة، دافع الله عن أهلها فقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. من يرمي محصنة أي عفيفة، أو رجلا عفيفا أيضا، غافلة أي عن هذه الأمور، أمور الفاحشة مقدماتها ونتيجتها، أو رجلا أيضا غافلا عن هذا، المؤمنات امرأة والرجل كذلك، من يرمي أصحاب هذه الصفات، العفة، الغفلة، الإيمان، الغفلة عن الفاحشة، الإيمان، من يرمي أصحاب هذه الصفات بكلمة الزنا، الله تعالى يلعنه في الدنيا والآخرة، ويعد له في الآخرة عذابا عظيما. إذن يحب الله الغفلة في الناس، وليست الغفلة غفلة الغباء، لا، إنما المؤمنون هم أولو الألباب، أذكى الناس، هم العالم الأول في الفهم والوعي. ولكن هناك أمور لا يحسن معرفتها، هناك علوم لا يحسن تعلمها. إنما حين يصل الشاب إلى الزواج يعلمه أبوه بعض الأشياء، لا مانع ليلة البناء ينبهه إلى بعض الأمور اللازمة، والبنت تعلمها أمها، حتى لا يدخلان على مجهول بغفلة سابقة فلا يكون المراد، وبالتالي يفكرون في الأسحار والأعمال وما إلى ذلك، فيدخلون أبواب محرمة أخرى، ثم ينقمون على الغفلة ويقولون هذه نتيجتها. الغفلة حتى حين المعلومة تؤدى في مكانها في موضعها. السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد الزواج بحوالي 5 سنوات كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وفي عودتها قدر الله عليها أمرا فاستقبلها المنافقون في المدينة بتهمة باطلة وبكلمة زائفة وبإفك عظيم، فاتهموها بالفاحشة. رسول الله عليه الصلاة والسلام كزوج لم يتكلم ببراءة ولا باتهام، لأنه يعرف طهارة زوجته وطهارة عرض أهلها، ولكنه زوج شهادته لا تصلح هنا في هذا المقام، لأنه بطبيعة الحال لا بد أن يدافع ولو بالباطل، فهذا عرضه لا بد أن يحميه وأن يذب عنه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل أصحابه، حتى سأل امرأة من نسائه: ما تقولين في الجارية؟ ما رأيك فيما قيل عن عائشة؟ قالت: والله يا رسول الله ما علمنا عن الجارية إلا خيرا، ما نعرف عن عائشة إلا كل خير. ثم شفعت كلامها وأيدته ودعمته بالدليل، فقالت: إنها لتنام عن عجين أهلها حتى تأكله الداجن. وكأنها أرادت أن تقول: يا رسول الله إنها غافلة عن تدبير فاحش، أن تتفق مع صفوان على كذا، وأن تتخلف، وأن تفعل، إنها في غفلة شديدة بعيدة عن هذا الأمر تماما، رغم أنها متزوجة منذ 5 سنوات تشهد لها هذه المرأة، والنساء إذا شهدت الواحدة للأخرى بالخير غالبا كان حقا، لأن الغيرة بينهن تجعلها تتكلم بما ليس في المرأة من فحش، فكان مقامها أن تسب وأن تذكر السيئات ولو افتراء، ولكن قالت الحق. فوصفت عائشة بالغفلة لدرجة أن أهلها قد يسترعونها على عجينهم، انتبهي يا عائشة إلى هذا العجين حتى نأتيه، فتقول نعم إن شاء الله وتتحمل هذه المسؤولية، ثم تغفل بالنوم أو بلعبها بعرائسها أو بغير ذلك فتنام عن العجين حتى تأتي الدجاج فتأكل العجين وهي غافلة عن هذا. فكيف لمثل هذه أن تدبر أمر فاحشة، أن تتفق مع رجل آخر على قضاء شهوة؟ لا، هذا بعيد عنها يا رسول الله. فامتدحتها المرأة بالغفلة، الغفلة. أما التثقيف هذا، وأجيبوا أولادكم واسألوا يا أولاد عن أي شيء تريدونه، هذه دعوة لنشر الشر وانتشار الرذيلة وتعرف الناس على أشياء، وخاصة الأطفال والشباب تعرفهم على أمور لم يأتي أوانها ولا يحتاجونها الآن. أمامهم وبينهم وبينها سنوات تزيد عن العشر وربما عن العشرين سنة حتى يحتاجون هذه المعلومة، حتى يحتاجوا هذه المعلومة. الآن يطلبونها، يتعلمونها، يسألون عنها، ونقول لابد أن يعرف الأولاد كل شيء. لا، هل عرفوا نواقض الوضوء؟ هل عرفوا كيفية الوضوء؟ الولد والبنت، الابن والبنت في الأسرة لا يعرفان طبيعة الوضوء ولا أركان الوضوء، فضلا عن نواقضه. لا يعرفون كيفية الصلاة، لا يعرفون ضروريات في دينهم وحياتهم الدنيا والآخرة. ونفتح لهم صفحة لا يحتاجون قراءتها إلا بعد زمان طويل. فنحن نفسد أولادنا وأجيالنا ومستقبل أمتنا ونحن لا ندري بدعوى التفتح. التفتح هذا إن لم يكن بمقدار وبحساب وبنظام كان مضرا، كان مضرا. حين نفتح الأعين على أشياء لا تحتاجها الآن فهذا يشغلهم عما يحتاجونه الآن، ويعجل لهم بمعلومة ليس لها واقع، فيوقعون هذه المعلومة ويطبقونها في أرض غير طيبة وفي مكان غير مناسب وموقع غير ملائم. إنما كل شيء بقدر وكل شيء في مكانه ومناسبته. تلك هي الحكمة العظيمة، تلك هي الحكمة العظيمة. رسولنا صلى الله عليه وسلم مر برجل يكلم صاحبه في الحياء، رجل حيي يستحيي جدا ويحمر وجهه من الحياء، صاحبه يكلمه، كيف تستحي لهذه الدرجة؟ أنت رجل ينبغي أن تكون جريئا، أن تكون قويا، دعك من هذا الحياء، إنه خلق النساء، إنه وإنه. يكلمه بكلام نحو هذا، يكلمه في الحياء ليتخلى عن بعضه حتى يكون رجلا جريئا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، اتركه على حاله وعلى حيائه، دعه فإن الحياء كله خير، كله دون حدود، كله خير. وفي رواية: فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء هي البنت البكر، في خدرها في مكانها الخاص داخل البيت، فكانوا ينصبون للبنت البكر خيمة داخل الخيمة الكبيرة أو داخل البيت، يضربون لها خباء في مكان كهذا، ركن في الحجرة أو مكان هكذا، يضربون عليه ستارا وتكون البنت البكر وراءه، حتى إذا رأى داخل البيت رأى من يرى من النساء أو الرجال فهذه لا يصح أن يراها أحد، ينبغي أن تخبأ، إنها لؤلؤة بكر، لم تمسها يد ولم تنظرها عين، ينبغي أن نحافظ عليها ونحفظها، لا ندفعها إلى واقع الحياة. روحي يا ابنتي توكلي على الله، أنت رجل توكلي على الله، كوني أسدا لا تخافي من شيء. فتتجرأ البنت وتخوض الطريق بين الرجال حتى تفقد أنوثتها، تظن أنها رجل مثل هؤلاء الذين انحشرت في أواسطهم وفيما بينهم واحتكت بهذا وضربت هذا ورفعت صوتها مع ذاك، وهي لا تشعر أنها أنثى، ونسيت قول الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالذي يريد أن يتعرف على أمور لا يحسن التعرف عليها في غير وقتها، هذا يعرض عرضه للقيل والقال، يعرض عرضه للاعتداء، فهو المسؤول عن نفسه وهو المسؤول عن عرضه وهو المجرم في حق نفسه أولا. ثالثا: إبداء الزينة وستر العورات. إبداء الزينة له نظام في الإسلام، وكل شيء له نظام، هناك زينة تظهر وزينة لا تظهر، وزينة تظهر أحيانا ولا تظهر أحيانا أخرى. ولتقرأ نساؤنا ولنقرأ معهن سورة النور، والله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر المحارم كما ذكروا في سورة النور. ولا يبدين يعني ولا يظهرن، بعيدا عن الخلاف المنتشر والمتفشي في أمر النقاب، أهو واجب أو مندوب أو فضيلة أو عادة جاهلية قديمة أو عادة عربية محمودة في زمانها غير ملائمة لزماننا، دعك من هذا الخلاف كله، وانظر ماذا كلفك الله به، وعلم نساءك هذا ولنعلم نساءنا. الله تعالى يقول بلفظ مبين واضح: ولا يبدين يعني ولا يظهرن زينتهن، هي كل ما تعتبره المرأة من الزينة في نفسها، كل ما تعتبره المرأة زينة في نفسها حرام عليها أن تظهره إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر هو شيء من الزينة ظهر بنفسه، ألصق الهواء ثيابها عليها فبدا بعض من معالم جسمها، جذب ولدها شيئا من ملابسها فكشف ما ينبغي ستره، هذا ليس بإرادتها، دخل ضيف البيت فجأة ويظن أن أحدا ليس موجودا هنا من النساء، وإذا بالمرأة بالداخل فرأى منها ما لا يحسن أن يراه، لا ذنب عليها إلا ما ظهر. أما أن تظهر هي فلا يكون إلا لحاجة، لضرورة، كضرورة التطبيب، لو اضطرت إلى طبيب رجل أو لو اضطرت إلى طبيبة وتظهر عورتها التي لا ينبغي أن تراها المرأة من المرأة فتظهرها اضطرارا أمام الطبيبة، النظرة أو إبداء شيء من الزينة كإظهار الوجه وكشفه للتحقق من الشخصية أمام قاض ونحوه، كشف الوجه والكفين من المرأة إذا تقدم لها الخاطب فتكشف له عن وجهها وكفيها، هذا أمر من الله، أن تخلع النقاب والقفازين عند الإحرام واجب عليها وإحرامها في ذلك، ولكن إذ كان الرجال ينظرون إليها فينبغي عليها أن تستر وجهها وكفيها بشيء آخر، كما أوجب الله علينا أن نخلع كل ملابسنا التي فصلت على قدر أعضاء أجسادنا وتعودنا لبسها، فهذه كلها نخلعها، والتي سميت بالمخيط يعني المفصلة والمخيطة على قدر أعضاء الجسم، كل هذا نخلعه إلا ملبسا لم يفصل على الجسم، كملاءة سرير، كبشتير أو شيء من قماش، قطعة كبيرة من قماش أو عباءة ألتحف بها دون أن ألبسها من أكمامها، وهكذا أستر بها عورتي. أمرني الله بخلع كل ما هو مخيط، ولكن لم يأذن لي أن أطوف بالبيت عريانا. فالمرأة كذلك تضطر إلى كشف وجهها وكفيها أو خلع نقابها وقفازيها عند الإحرام، والخلع لا يعني الكشف، فإن نظر إليها الرجال أو كان الرجال كثيرين سينظرون إليها لا محالة، غطت وجهها بشيء آخر ليس من ملابس الوجه، يعني ليس يقال له نقاب. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يصون عرضه بعدم إبداء زينته التي أمر الله بتغطيتها. ولهذا قال الله للنساء: وليضربن بخمرهن، غطاء الرأس، على جيوبهن، فتحة الصدر. ولتأتي بغطاء الرأس على فتحة الصدر لابد أنها ستغطي وجهها في الطريق. وهذا أمام الأجانب، والأجانب يعني بهم الشرع كل رجل يحل له الزواج من هذه المرأة ولو كان من أقربائها كابن عمها وابن خالها، فهو أجنبي عنها، وزوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها هو أجنبي عنها أيضا، ومحرميته مؤقتة. أما إذا كانت بين محارمها في البيت في حدود الأسرة لا تخرج ولا يخرج عليها إلا رجل من المحارم، فلها زينة مخصوصة يجوز لها أن تكشفها، وما عدا ذلك فلا بد أن تغطيها. فأجاز وأباح لها الشرع أن تكشف عن رأسها وعنقها وذراعيها وساقيها من تحت الركبة، ما فوق ذلك وما دون ذلك لا يجوز لها أن تزيد عليه. والله تعالى راعى حال المرأة في الأسرة لأنها تحتاج إلى الحركة الكثيرة في البيت، فخفف عنها ملابسها بما يمكنها من حركتها وتستر ما عدا ذلك. إبداء الزينة يغري الناس. حينما تكشف المرأة عن نفسها، حالات الاغتصاب التي تعلن على الجرائد وهنا وهناك، ما السبب فيها؟ أن المرأة أو الفتاة أبدت زينتها بشكل مغر للشباب الذي لا يجد حلالا، فكان بهذا الحال كأنه ذئب رأى فريسة فافترسها. وقد تدعو المرأة إلى ذلك بأشياء أخرى وربما عن غير قصد، إما أن تبدي بعض زينتها بلبس القصير أو الضيق ونحوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كاسيات عاريات تلبس ولكن لبسها لم يغن عن شيء، لبسها لم يستر شيئا، كأنها لم تلبس شيئا، فالتصق ثوبها عليها أو قصر عن زينتها فأبدى ما تحته، أو شف لرقته، كان رقيقا فشف ما تحته، فإنها كاسية لأنها لبست ولكنها عارية، أي في حكم العارية. فشيئها من الزينة وحقها من الزينة واضح وبين، وهذا يغري الرجال بها، فربما اعتدى عليها أحد ولو بكلمة ولو بنظرة، فضلا عن أن يعتدي بالفعل والزنا والعياذ بالله. قد تدعو المرأة إلى هذا بفواح عطرها، تضع عطرا مميزا فواحا لا في البيت، فالبيت له رائحة البصل والثوم، هذا عطر البيت المميز المفضل، لكن إذا خرجت وضعت ذلك البرفان الفاضح الفواح الذي يخبر الناس بمرور امرأة من بينهم أو بجوارهم فينظرون إليها، هي التي دعتهم دون أن تقصد. أن تدعو إلى ذلك بإحداث صوت في مشيتها، مدحت السنة الشريفة نساء الأنصار أنهن كن يمشين في الطريق وكأن على رؤوسهن الغربان من السكينة. والغربان جمع غراب، والغراب طائر غير مستأنس، الناس لا يحبونه وهو لا يأنس إليهم، ولم نعهد أحدا ربى في بيته غرابا ولو في قفص كالببغاء ببغان أو شيء من العصافير أو البلابل، أما الغراب فلا، ما عهدنا ذلك ولا رأيناه ولا سمعنا عنه، لأنه طائر مستوحش الناس تستوحشه، وكثير من الناس خطأ يتشاءمون من رؤية الغراب وصوت الغراب وذكر الغراب. ومع ذلك كانت الواحدة من نساء الأنصار رضي الله عن الصحابيات جميعا ومن امتثل طريقهن، كانت الواحدة منهن تمشي في الطريق مشية هادئة ساكنة لا تحرك ساكنا، بحيث لو رآها غراب لظن أنها جذع شجرة، فربما وقف على رأسها واستأنس بهذا الجذع وكأنه لم ير وجهها، وإلا لعرف أنها إنسانة فلا يأنس بها. وهي لا تحرك يدا ولا شيئا، تمشي فقط مشية لطيفة لا تحرك الثياب ولا تحرك الجسم، إنما هي حركة ثيابية لا شعور بها أبدا، بحيث لو رأتها الغربان لوقفت على رأسها ظنا منها أنها عمود أو جذع شجرة، فلا يعلم بها الغراب أنها امرأة، وبالتالي لا يعلم بها الإنسان. تمر بجموع الرجال والرجال لا يشعرون بها، وهذا خير شيء للمرأة. وهكذا تمدح المرأة في مشيتها، وهكذا يقول الله تبارك وتعالى معلما النساء: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قد تمشي المرأة ساكنة ولكن تضرب برجليها، وكانت تلبس قديما خلخالا ضخما يخبط أحد أجزائه في الجزء الآخر فيحدث صوتا فيعلم أن هذه خلخلة امرأة فينظر إليها. ربما فعلته واحدة بقصد وفعلته الأخرى بغير قصد. واليوم كعب الحذاء أغنى عن ذلك الخلخال المتخلف الذي لم يرضى به أهل هذا الزمان من النساء، لكن لبسنا الكعب العالي وما في أسفله من قطعة معدنية تقوم بالدور نفسه وتؤدي الصوت نفسه الذي يشعر بمرور امرأة، تلبسه المرأة المسلمة وهي غافلة لا تدري ولا تشعر ولا تقصد خبثا ولا شيئا، ولكن فعلت فعل الفاسقات. الفاسقات تدق برجلها قصدا وتسمع الرجال صوت مشيتها عمدا حتى يلتفتوا إليها، ويا لسعدها حين يناولها هذا بكلمة وهذا بغزل وهذا بنظرة وهذا باستلطاف، تعود إلى البيت وهي في نشوة عالية أن الرجال أعجبوا بها، ووقف الشارع على قدم وساق تعظيما لجمالها وزينتها. إنما هي ملاطفة، إنما هي معاكسة مشاكسة لو فهمت، جرح للعفة والعرض لو كانت تدري، لو كانت تشعر. على صاحب العرض أن يخفي زينته ولا يبدي منها إلا ما أذن الله في إبدائه، عليه بستر العورة، عليه بستر العورة، والعورات تظهر في هذه الأيام. أما في النساء فقل ولا حرج، فإن النساء دون مبالغة أظهرن اليوم ومن الأمس أظهرن من عورتهن ما لا يحل لأبيها ولا لولدها ولا لأخيها ولا لمحرم من محارمها أن يرى. ما بين البضي والبنطلون هذا جزء يحرم على المحارم أن يروه، وتحرم على المرأة ويحرم على المرأة أن تكشف هذا الجزء. إنما عرفنا عورة المحارم أو زينة المحارم التي يجوز للمرأة أن تكشف عنها لضرورة حركتها في البيت، وعلى المحرم الرجل في البيت أن يغض بصره ولا ينظر إلى محارمه نظرة فاحشة، فرصة كشفت عن كذا أو أبدت كذا، فرصة لا يحل لي النظر في الخارج، هذه ابنتي، هذه أختي، هذه أمي، لا، محرم. إنما العذر للمرأة فقط أن الله أذن لها أن تتخفف، ولم يأذن لنا أن ننظر تلك النظرة الفاحشة، إنما ننظر إليهن على أنهن لابسات وعلى أنهن محارم. والنظرة الفاحشة إلى المرأة المحرم أبشع وأشنع من النظرة إلى المرأة الأجنبية، فلا نملك هذه ولا تلك وكلها حرام. لابد أن نحفظ الأعراض لابد أن نحفظ الأعراض بستر العورات. ربما يظن الشاب أنه أمام أخواته وأمام أمه لا حدود لا حرج لا جناح، فيكون في شقته وفي بيته بما يستطيع من الملابس الضرورية إلى أبعد حد، فيبدي عن عورته أمام أخواته البنات، أمام أمه، أمام ابنته. هذا لا يجوز لا يجوز. إنما عورة الرجل دائما من سرته إلى ركبته، لا يكشف أكثر من ذلك، هذا إن احتاج إلى الكشف. ولكن العفة لا خير منها ولا أفضل منها، والتستر فضل من الله ونعمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في هذا الشأن، فقال له رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كنت في بيتي وليس معي أحد، يعني هل يجوز لي أن أتكشف وأخلع ملابسي في هذا الحر وفي هذا الجو الشديد الحرارة والقاسي، هل يجوز لي أن أخلع ملابسي أو أتجرد منها بما يبدي بعض عورتي؟ قال: إن الله أحق أن يستحيى منه. إن كنت ستستحي من الناس فلا تخلع أمامهم، فاستحي من الله، فالله أحق أن تستحي منه. وإن كان الله يراك من تحت الملابس ومن فوقها، ولكن الله خلق الإنسان وأنزل له هذه الزينة، زينة الملابس، والصانع يحب أن يرى صنعته في أجمل صورة، وأجمل صورة لنا أن نكون في ملابسنا. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ريشا يعني وزينة، أنزلنا إليكم وعلمناكم اتخاذ ملابس تستر عوراتكم الضرورية وتزين هندامكم ومظهركم بزينة طيبة، فتظهرون بصورة جميلة. وحين دعانا الله إليه لنقف بين يديه في الصلاة أو لنذهب إلى المساجد، قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عندنا ملابس لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي وزينة. الله دعانا إلى اتخاذ الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلنكن أيضا محافظين وساترين لعوراتنا حتى ولو كنا وحدنا في البيوت أمام الله سبحانه وتعالى. فما بين السرة والركبة عورة الرجل، وهناك حدود للعورات سجلتها كتب الفقه، فلنقرأ في هذه الإجازة ولنتعلم حدودنا مع بعضنا لنحافظ على علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. أخلص من هذا الكلام إلى أن الإنسان رجلا كان أم امرأة عليه مسؤولية خاصة في الحفاظ على عرضه، وهو أول مسؤول عن ذلك وآخر مسؤول عن ذلك. فلو فرط المجتمع في الحفاظ على عرضه أو أحسن القيام بهذا الأمر، فالإنسان لا يعفى من المسؤولية الشخصية لنفسه، فهو مسؤول عن نفسه مسؤولية خاصة دون مسؤولية المجتمع. وكما أني مسؤول عن عرضي وأنت مسؤول عن عرضك، فكذلك أنا مسؤول عن عرضك وأنت مسؤول عن عرضي. وهذا هو حديثنا بعون الله تعالى في لقاء قادم حول مسؤولية المجتمع عن أعراض الأفراد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذكرنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، أنبه إلى أمرين اثنين. الأول، أن بعض الناس سواء منا أو من خارج المساجد، وخاصة تلك المواقع الخارجية، يستغربون ويستعظمون هذا الكلام: كيف أستتر على محارمي من النساء وتستتر محارم النساء عني؟ وكيف نغض البصر عن الجمال الذي خلقه الله وأبدعه في النساء؟ وكيف تغض النساء أبصارهن أو من أبصارهن عن الجمال الذي جعله الله مقابلا لأنوثتهن في الرجال؟ كيف تمنعون النظر إلى الجمال الذي صنعه الله عز وجل بعلمه وحكمته؟ كيف تتشددون في مثل هذه الأحكام ونحن في عصور متقدمة راقية؟ كيف وكيف؟ أسئلة وعلامات استفهام كثيرة تشعر بعدم القناعة بهذا الكلام. لذلك أقول: من رابه شيء وشك في مصداقية هذا الكلام فاقرأوا القرآن واقرأوا السنة واقرأوا السيرة عن العصر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني خير الناس هم أهل زماني الذين عاشوا عهد النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاثة عهود وعصور نبه النبي عليه الصلاة والسلام على فضلها. فإذا كانوا قد فهموا هذا الفهم فهو أعلى فهم وأحسن فهم وأفضل علم وأجمل سلوك يسلكه الإنسان في حياته. فإن رابنا واختلط علينا كلام الشيخ فلان أو الداعي فلان، فعندنا الأصول والطريق إليها مفتوح، الكتب موجودة، وما على الكمبيوتر والإنترنت من مواقع إسلامية تبث هذا موجودة، والعلماء الآخرون موجودون المشهود لهم بالفضل والتقى. نسألهم ونراجعهم في مثل هذه المسائل لنتأكد أن هذا حق فعلا، ليس رأيا متطرفا ولا فكرا متعصبا ولا نظرة متهجمة، لا، إنما نبتغي وجه الله تبارك وتعالى، وعلى الله قصد السبيل. أما ثانيا وآخرا، فإن جزءا من هذا الاستغراب أساسه أننا نسينا مع طول الأمد والعهد وشدة البعد عن القرآن والسنة، نسينا من الذي يأمرنا ومن ذا الذي له حق في تنظيم حياتنا وتقنين أحوالنا وتشريع تصرفاتنا في هذا الكون. لا ننسى أبدا، مع كل حكم من الأحكام وتشريع من التشريعات، لا ننسى أبدا أننا في هذا الكون عبيد ضيوف لفترة ما لا نعلمها ولأجل محدود لا ندري. فنحن في ضيافة ونحن فيها عبيد لله الواحد القهار. مهما تكبر أحدنا، مهما تعالى وتسامى، فلن يخرج عن إطار العبودية لله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله تعالى بمشيئته فوق الجميع، وبإرادته وقدرته قبل الكل وبعد الكل، فلا يملك الإنسان لنفسه أمرا إلا أن يفعل ما شرعه الله له باختياره المحب لله سبحانه وتعالى والمتبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن يظن أنه سيد أو أنه إله كما ادعى فرعون اللعين، فذلك طغيان باطل وغرور فاسد لا يزيد صاحبه إلا طغيانا كبيرا وهلاكا عظيما، نعوذ بالله منه. وهذا الكون بنا وبمن حولنا وبغيرنا ملك لله الواحد القهار، هو الخالق وهو المدبر وهو المشرع، ألا له الخلق والأمر. فحينما نؤمر بستر كذا من أجسادنا ويؤذن لنا بكشف كذا، ينبغي أن نذكر أن الله هو الذي أذن بذلك، وأن الخروج على قوانين الملك قد يتسبب في إخراجنا من المملكة كلها، كما هو المعروف الخارج على أي قانون من قوانين ملك من الملوك في الأرض الذين يمرضون ويموتون ويعزلون ويتركون ملكهم يوما ما، الخروج على قوانينهم يخرج الإنسان من بيته، وربما يخرجه من وطنه إلى المنفى، وربما يخرجه من الحياة إلى القتل والموت. فما بالك بمن خرج عن قوانين وتشريعات ملك الملوك شاه شاه سبحانه وتعالى؟ كيف؟ قال الكافرون لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قدرتهم انتهت عند أرضنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم، أوحى الله تعالى إلى الرسل أن اطمئنوا اثبتوا لا تخافوا لا يغرنكم هذا التهديد. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين، لنخرجن الظالمين من الأرض كلها والحياة بأكملها. يخرجونكم من أرضهم والتي هي أرضكم، سنخرجهم نحن من أرضنا ومن تحت سمائنا من الحياة التي وهبناها لعبيدنا. الله قوي عزيز حكيم. فلنذكر دائما أن المشرع لهذه التشريعات مهما كانت دقيقة أو صغيرة في بعض الأعين، فلنعلم أنها من عند الله، وأن مخالفة أمر الله شيء عظيم، شيء خطير، قد يؤدي إلى خراب الدنيا، قد يؤدي إلى هلكة قرية أو بلدة بأكملها، قد يهلك الله جمهورية كاملة، مملكة كاملة بفعل السفهاء فيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله لا يأمر بالفساد والإفساد، ولكن كان الله يمنع هؤلاء المفسدين ويحجم فسادهم بصلاح الصالحين ودعوة الداعين ودعاء المباركين. ولكن لما قل الخير أذن الله لهؤلاء المفسدين بالانتشار، وصارت أمور الملك وزمام الأمر في البلاد في أيديهم، فيظهر فسادهم حتى يتسبب فسادهم وعصيانهم في إهلاك القرية كلها. المفسدون يهلكون والصالحون لأنهم سكتوا على إفساد المفسدين ولم يأخذوا على أيديهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فلنحذر من هذا، ولنعلم أن الأعراض شيء عظيم جدا، عظيم القدر، اعتنى الله تعالى به وعني به في القرآن وفي السنة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وضرب الجيل الأول ومن بعده أمثلة رائعة في الحفاظ على الأعراض. ما أجمل قولة هند زوج أبي سفيان حينما تبايع النبي عليه الصلاة والسلام وسط النساء، وهي التي تريد أن تختفي عن عينه وسمعه حتى لا ينتقم منها جزاء ما فعلت بعمه حمزة يوم أحد، فتتخفى بين النساء ولا تتكلم لئلا يظهر صوتها فيعرفها، حتى قال: بايعنني، يعني يا أيها النساء بايعنني على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن. وهند ساكتة. فقال: ولا تزنين. فنطقت: وليكن ما يكون. قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ يعني هذا بند لا نحتاج إلى ذكره، لا نحتاج إلى ذكره، فبطبيعة الحال المرأة الحرة منا، وهي قادمة من جاهلية إسلامها جديد. المرأة الحرة في الجاهلية الأولى كانت تأبى على نفسها الزنا، الزنا الزنا الصريح، لكن ربما يغرر بها باسم الزواج كالزواج العرفي. هيا نتزوج، زوجيني نفسك، زوجتك نفسي، ينفع؟ ينفع طبعا، الله خير الشاهدين. فسلمت نفسها أو أسلمت نفسها لهذا الأمر تحت عنوان زواج، أما تحت عنوان الزنا الصريح فكانت تعبى على نفسها ذلك، تعبى على نفسها ذلك وترفض. أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ما أجمل موقف تلك المرأة المغنية الراقصة في مكة وبين شباب مكة حين ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قرابة العام السابع من الهجرة لتطلب منه معونة لتتسول عنده، وكانت مغنية، وتعرفون كم يكون عند المغنيات من الأموال والذهب والفضة ويلقى على رؤوسهن وهن يرقصن. فمعنى أنها تذهب من مكة إلى المدينة على قدميها في سفر طويل موحش، إذن هذه صارت فقيرة فقرا مدقعا ولا تجد في مكة من يغنيها، فذهبت إلى نبي الخير صلى الله عليه وسلم تطلب منه عطاء، فاستأذنت عليه فأذن لها بالدخول، فقال فيما مجيئك يا سارة؟ أجئت مسلمة؟ قالت لا يا محمد بل جئت سائلة. صراحة بجاحة لا تداري ولا تواري، بل جئت سائلة، جئت أطلب منك معونة سائلة. قال وكيف حال شباب مكة يا سارة؟ أين الشباب والرقص والغناء والليالي الملاح؟ أين؟ أين تلك الحفلات الساهرة طول الليالي في النوادي هنا وهناك؟ فما حال شباب مكة يا سارة؟ قالت تركوا الشراب والغناء يا محمد منذ أن قتلتم آباءهم يوم بدر، منذ 6 سنوات تركوا اللهو والخمر وكل شيء حزنا وحدادا على آبائهم الذين قتلوا يوم بدر، فلم تجد سارة ليلة تغني فيها، وبالتالي لم تجد ما تأكل فخرجت. وفي عودتها بعث معها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه خطابا لقريش كانت له فيها مصلحة، تقرؤونها في مقدمة سورة الممتحنة اختصارا للوقت والمقال. فأخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن خبر تحركه لفتح مكة في العام القادم قد تسرب في خطاب في رسالة مع فلانة هذه سارة، وستدركونها في وادي كذا وكذا، سوف يصل إلى مكة وقريش لو لم تدركوها. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام 2 من الصحابة لكي يرجعا بهذه الرسالة، فأدرك المرأة في المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام وصدقت نبوءته. فقال لها أين الكتاب يا امرأة؟ قالت ما كتاب؟ أين الكتاب يا امرأة؟ قالت ليس معي كتاب. ائتنا بالكتاب. ليس معي كتاب ولا أعرف كتابا. أنكرته تماما. امرأة ماذا يفعلان بها وفي وسط الصحراء وهذان مسلمان تقيان؟ أعرضا عنها وهم بالرجوع. فقال علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا النبي كذب علينا ولا الوحي كذب علينا، لا بد أن الأمر حق ولا بد أن هناك كتابا. فرجع إلى المرأة فقال لها أيتها المرأة، إما الكتاب وإما وضع الثياب، إما الكتاب وإما وضع الثياب، إما أن تأتينا بالكتاب وإما أن نجردك من ثيابك حتى نتحقق إن كان هناك كتاب أو لا. امرأة كافرة لم تسلم، مغنية مطربة راقصة فاسقة فاجرة، وتسمع وضع الثياب كانت تقول هذا ثياب خذوا وتخلع عن نفسها، لكن رأت أن الأمر جد وسوف تتكشف فعلا، فقالت تنحيا عني حتى أخرجه لكما. تنحيا عني يعني ابعدا، تأخرا. إذن وضعته في مكان حساس جدا لا يصلح أن يراه رجل. وإذا بالمرأة كما أخبر الوحي وكما أخبرت السنة تخرج الكتاب من ضفائر شعرها، ضفائر شعرها، وتقول تنحيا عني. سبحان الله، النساء اليوم يبسطن شعورهن على ظهورهن بغير كتاب وبغير تهديد وبغير شيء وبدون دعوة وبدون طلب وبدون تأخر عن الرجال، إنما هو مفروض أصلا للرجال وموضوع هكذا للرجال، لمن لم يتزوج فليتفرج، المسألة مجاني واللحم والزينة رخيصة، نسأل الله العفو والعافية. فهانت الأعراض وانتهكت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بلقيس كانت عابدة للشمس من دون الله عز وجل، كافرة، حتى جاءت سليمان وقبل أن تسلم وتسمع عن الإسلام ما يدعوها إليه، وهي داخلة الصرح نظرت فرأت في الأرض ما هو أشبه بالماء، فلما رأته حسبته لجة، ظنت أن في الأرض ماء وأن ثوبها سوف يبتل، وكشفت عن ساقيها، والساق ما بين القدم والركبة. بلقيس عابدة الشمس كانت تستر ساقيها، واليوم بغير بلل ولا ماء ولا لجة ولا غيرها تكشف النساء عن سوقهن وعن ركبهن، ونسأل الله العصمة والعافية. ألا فلتحفظ الأعراض، ألا فلنحفظ أعراضنا، وكل مسؤول عن عرضه وعن عرض أهله وبيته، وعننا على ذلك، وجعل أعراضنا مصانة دائما حتى نلقاه بها بريئة طاهرة مبرأة من كل عيب ومن كل فحش. إن ربنا على كل شيء قدير. ربنا أصلح جميع أحوالنا، واغفر جميع ذنوبنا، وارفع يا ربنا بحولك وقوتك رايتنا وذكرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أعل اللهم شأن الإسلام وراية الإسلام، واجمع اللهم المسلمين على الخير والحق المبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.